أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبرنا أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن رحمة من رب العالمين، وكتابه شريعة وبيان وهداية للبشر، وهو معجز للخلق جميعهم، وتحدى الله عز وجل به الخلق أن يأتوا بسورة مثله فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهو أيضا شفاء للقلوب من الشبهات ومن أمراض الشهوات، وهو شفاء للأبدان أيضا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه، يرقي نفسه ويرقي غيره صلوات الله وسلامه عليه. جاء أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون آيات معينة فيشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى بها من يشاء، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: وقد رقى السليم الإنسان الذي لدغ والعقرب فرقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات وشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى كما ذكرنا في الحديث السابق. فالقرآن شفاء من رب العالمين، شفاء لنفوس البشر لقلوبهم صدورهم، شفاء أيضا لأبدانهم، ورحمة من رب العالمين سبحانه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل، هذه قراءة الجمهور وقراءة البصريين أبي عامر ويعقوب: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا من القرآن قراءة الجمهور القرآن، وقراءة ابن كثير المكي: من القرآن، والمعنى واحد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن كلام رب العالمين سبحانه، إذا قبله البشر فالله يهديهم به ويزيده نجاحا وفلاحا في الدنيا وفي الآخرة، وإذا رفضه الكفار فهو لا يزيدهم إلا خسارة، لأنهم يعرضون عنه، لأنهم لا يريدونه، يجعلونه وراءهم ظهرية، يكذبون به، فلا ينتظر المكذب بالقرآن إلا العذاب يوم القيامة، وإلا شؤم هذه المعصية وهذا الكفر في الدنيا. فالقرآن يزيد المؤمن إيمانا ولا يزيد الكافرين إلا خسارة وبعدا عن رب العالمين سبحانه. والعدد أن هؤلاء الكفار كانوا يعرفون أن القرآن حق، وكانوا يستمتعون بسماعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عصبيتهم وجاهليتهم وعندهم منعهم من أنهم يؤمنون بهذا القرآن العظيم، فكانوا يتعنتون ويعاندون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يصفونك أنت بأنك كذاب في كلامك، ولكنهم يجحدون. والجاحد المعترف في نفسه بصدق المتكلم ثم المظهر على لسانه أنه يكذب فيما يقول. فهم لا يكذبون، لا، يجحدون، يعني هم في أنفسهم يعرفون أنه صادق صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحق، ولكن الظلم الذي فيهم والمعاندة تدفعهم لأن يجحد الشيء. يعني هنا شوف فرق بين إنسان يكذب إنسانا يقول له أنت كذاب ويعتقد في نفسه كذب هذا المتكلم، وإنسان يجحد يعني شايفك ومقر أنك على صواب وبعد كده يقول لك لا أنت بتكذب وأنت لست على هدى. فهذا الجاحد يعني الذي في نفسه مقر ولكن بلسانه يكذب ويكذب من أمامه. فالقرآن لا يزيد هؤلاء إلا خسارة، كما قال رب العالمين سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر أي سدد، يصم آذانهم، يصم آذانهم. وهو عليهم عمى يعني يزدادون عماية مع عماهم الذي هم فيه، فلما يقرؤون القرآن ولا يعملون به لا ينتظر لهم فلاح ولا نجاح. ثم يذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. طبيعة عجيبة في الإنسان، تأتي نعمة الله ينسى يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بها. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض، وكأنها عادة، كأنها عادة، إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. تجيل النعمة ينسبها لنفسه، تجيل النعمة يشكر عليها إنسانا آخر وينسى شكر الله سبحانه تبارك وتعالى. تجيل النعمة من الله يشكر عليها حالا وبعد شوية ينسى هذه النعمة وكأنها لم تكن. الإنسان الذي يريد المحافظة على النعمة فليدم ذكر الله وشكر الله سبحانه تبارك وتعالى. المداومة على الشكر والحمد لرب العالمين سبحانه حري بصاحب الحمد لله سبحانه وشكر لله أن يديم الله عز وجل عليه النعمة، وهو الذي وعد بذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر ربك يزيدك من النعمة، ولئن كفرتم جحدتم النعم وأعرضتم عن شكر صاحبها سبحانه تبارك وتعالى إن عذابي لشديد. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نأى وكأنه من البعد ابتعد، يعني إنسان زي نقول إيه ينأى عن فلان، يديله جنبه ما يبدوش وجهه، فهنا يميل ويزيغ عن هذا، فينعم الله عز وجل عليه بالنعمة فيعرض، أعرض أعطى ظهره، نأى أعطى جنبه وابتعد، فكأنه الاثنين، الإعراض والابتعاد عن ربه سبحانه وعن الشكر عليه. ودي قراءة الجمهور: أعرض ونأى بجانبه. وقراءة ابن زكوان عن ابن عامر، وقراءة أبي جعفر أيضا: وناء بجانبه، وناء بجانبه. هنا شوف الإنسان الذي تأتيه النعمة يقبل على الله شاكرا ربه سبحانه تبارك وتعالى، ولكن هذا كأنها تنوء به هذه النعمة فيبتعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، يقوم متكاسلا ليشكر، كأنه مفترض أنه جات النعمة يقوم سريعا شاكرا ربه سبحانه، حامدا ربه، ذاكرا له، ولكن ده كأنه ينوء، يجي يقوم عشان يشكر يروح قاعد تاني ما يشكرش ربه سبحانه تبارك وتعالى. أعرض وناء بجانبه، والذي ينوء بالشيء حامل الحمل الثقيل الذي يثقل عليه فلا يقدر أن يقف به، فكأن هذا حاله، الكفر أثقله والذنب أبعده عن الله سبحانه تبارك وتعالى، فلما يجي يقوم عشان يشكر ما يشكرش، ينسى، يغفل عن شكر الله، كالذي يحمل شيئا ثقيلا ينوء به فلا يقوم بحق هذا أو هذه النعمة التي جاءت. أعرض ونأى بجانبه، قراءة الجمهور، قراءة أبي جعفر وابن زكوان عن ابن عامر: وناء بجانبه. وقراءات أخرى فيها الإمالة زي قراءة خلف والكسائي وخلف العاشر عن نفسه، خلف عن حمزة وعن نفسه: ونئي بجانبه، ونئي بالإمالة فيها. وكذلك قراءة ورش وقراءة شعبة وقراءة خلاب: ونائي بجانبه. أربع قراءات في هذه الكلمة. الغرض من معناها أن الغالب في حال الإنسان أو في حال الناس عدم شكر نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكأنهم قد كلفوا ما لا يطيقون، فلما يجي يشكر يقوم ينسى، يتكاسل، يثقل عليه الشكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان ده مع ربه كيف حاله مع الناس؟ قال سبحانه: وإذا مسه الشر كان يئوسا. كان يئوسا إذا مسه الشر، يعني شيء من الشر. وما المصيبة يبتلى بها الإنسان إلا وقد قدرها الله سبحانه تبارك وتعالى ابتلاء للعبد، وإلا بما كسبت يده، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من بلية يبتلى بها العبد إلا وهو سبب من وراء هذه البلية التي ابتلي بها. فالله عز وجل يقدر ويلطف سبحانه تبارك وتعالى بعباده، ولكن العبد أول ما تجيله شيء من المصائب يقوم ينسى الله سبحانه تبارك وتعالى ويدحد نعم الله عز وجل عليه، بل ويصل إلى اليأس من رحمة رب العالم، كأن هي دي آخر الدنيا وآخر الحاجة اللي عنده، فصار يئوسا من رحمة رب العالمين. قال سبحانه: وإذا مسه الشر كان يئوسا، يئس من رحمة، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذي ييأس من رحمة ربه سبحانه هذا الكافر بربه، فلا يحل لأحد أن ييأس من روح الله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن عادة الإنسان وقت النعمة ينسى ربه، وقت المصيبة ينسى ربه سبحانه في الحالتين، في الأولى ينسى شكر النعمة، في الثانية ينسى أن ربه سبحانه الذي يصبره، وأن ربه سبحانه يقدر الشيء عشان يعطيه الثواب عليه، وأنه أمره بالصبر لا يصبر، ولكنه يكفر وييأس من روح ربه ومن رحمته كان يئوس. طيب، شكر لنفسه، كفر عليها. قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان بيعمل على طريقته، وكل إنسان يعمل على النحو الذي يوافقه، وفي النهاية الحساب. إذا عملت الخير وشكرت ربك أعطاك الأجر العظيم، إذا كفرت ولحدت ويئست من رحمة الله كان عليك الوزر العظيم. قل كل يعمل على شاكلته، الشاكلة الناحية أو الطبيعة أو الدين أو النية، فكل إنسان يعمل على النحو الموافق لما في نفسه. فالإنسان الخير عمله موافق للخير الذي في قلبه، الإنسان الشرير عمله موافق للشر الذي بداخله، ولن يضر الله شيئا. الإنسان اللي بيحمد ربه مش هيزيد ربنا شيئا، ولكن هو الذي ينتفع بذلك. الإنسان الذي يكفر ويجحد لن يضر ربه شيئا، ولذلك ربنا يقول لنا في الذبح في الهدايا والضحايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وربنا حيأخذها لنفسه سبحانه والذي خلقك وخلقها سبحانه، ولكن يناله، يعني الذي يريده منكم التقوى، التقوى هذه الذي يريدها الله ويؤجرك عليها. أما الذبائح وأما الأشياء من أموال فكلها ملك لله سبحانه، لا تزيد ولا تنقص منه شيئا. قل كل يعمل على شكله، وهذا فيه تهديد ووعيد، يعني اعمل اعمل اللي تظهر عليه منه، وبعد كده هترجع لنا عشان نجازيه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، من أهدى سبيلا ومن أضل سبيلا. فعبر بواحدة عن الاثنين، فربنا أعلم بمن هو أهدى وهو أعلم بمن هو أضل سبيلا، فالأول يثيبه الله والثاني يجازيه الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما عمل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أن البعض سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ولا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فعرفنا من الحديث أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح كانوا اليهود، وكانوا يسألون أسئلة يتعنتون فيها، فيرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم من يسأله متعنتا، يسألون أو يطلبون من المشركين أن يسألوه عن أشياء، ويقولون سألوه عن كذا وكذا، فإن علم فإنه نبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم يذهبون إليه ويسألونه عن أشياء، وفي النهاية يتعنتون ولما يجيبهم ويقولون صدقت صدقت صدقت، وفي النهاية يؤموا علشان لا يؤمنون به ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه سؤال المتعنتين، فيقولون من وليك من الملائكة، من بينزل عليك من الملائكة، فيقول جبريل ولي ولي كل نبي من قبلي، فيقولون لا إنما ولينا ميكائيل، مش عايزين جبريل، جبريل هذا الذي ينزل بالحرب، إنما ميكائيل الذي ينزل بالسلام، لا ما احناش عايزين جبريل، طالما أنه هو وليك يبقى مش هنؤمن بك. ده من اليهود تعنت، ويدل على غبائهم ويدل على عنادهم وجحودهم وكفرهم العظيم بالله سبحانه وتبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللي ينزل عليه من السماء؟ أنت مالك واللي نزل عليه من السماء جبريل ولا ميكائيل ولا غيره؟ أنت لك إن هذا خبر السماء تؤمن وتصدق به، أما مين اللي جايبه لك من السماء؟ زي ما المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنت مالك نزل القرآن على مين؟ المهم إن القرآن وجاء من رب العالمين سبحانه. إنما التعنت اللي يدل على إنه مش عايز يؤمن أصلا، مش عايز يدخل في دين الله عز وجل، طبع الله على قلبه، ختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، فلا يسمع خيرا ولا يبصر خيرا ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأدي سؤال من الأسئلة، إن أي ضرك تسأل عن الروح، هتعمل أي بالروح لما تعرف إيه هي هذه الروح؟ فلذلك الأسئلة اللي فيها تعنت وطلب الأشياء اللي ما تنبغيش للبشر، فربنا سبحانه وتعالى لا يجيبهم على ذلك. وإنتوا إذا عرفتم يعني هتؤمنوا، إذا عرفتم بهذا الشيء، هذا سر من أسرار الله عز وجل، كلام الله ولم يطلع عليه أحد. فالغرض أن الإنسان الذي يريد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعنت أبدا، طالما عرف أن هذا خبر صدق وأن هذا خبر السماء وأن هذا كتاب معجز انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، والقرآن كتاب معجز ما فيش زيه، ولا أحد يقدر أنه يتحدى أو يقبل التحدي ويأتي بمثله، ده اللي البشر يفكرون فيه. أما أنه بقى يتعنك بعد ذلك وهات لي كذا وحفر لي كذا ونزل لي ذهب ونزل لي ملك، ده أسئلة المتعنتين إلا ربنا سبحانه وتعالى يتركهم في غيهم وفي ظلمهم وظلماتهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتبارك وتعالى. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأمسك صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان في مكة، فيقول ابن مسعود: فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهنا يعني الكلام ابن مسعود يقول: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس وهو متكئ على عسيب، واضح ان هذا الكلام في المدينة، ولكن الصورة صورة مكية، ولعله ان سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم ايضا في المدينة فاجاب بذلك، فلعله اليهود خلطوا من يسأله من المشركين وهو في مكة ونزلت الآية على ذلك، ولعلهم هم ايضا سألوه بعد ذلك في المدينة وقال لهم بالجواب نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فالآية: وسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هذه الروح التي خلقها الله عز وجل في جسد الإنسان مستحيل أن تصلوا إلى كونها أو تخيلها أو تصورها أو البحث فيها، لا علمكم قليل ولا تقدرون أن تصلوا إلى ذلك. فكأنه إشارة إلى أن مهما وصلتم من علم في البدن والجسد مستحيل أن تصلوا إلى سر الروح، فهي أمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، خلقها ربنا وأخفى سرها حتى يأخذها ثم يعيد الإنسان مرة ثانية يوم القيامة. قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهم أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم التوراة، فيها أشياء وفيها أحكام ولكن مهما أوتي الإنسان من علم فعلمه قليل إذا نظر إلى علم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وما أوتيت من العلم إلا قليل. ثم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الذي أوحينا إليك القرآن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد بشر رسول صلوات الله وسلامه عليه. إما أنك تبلغ ما آتيناك من القرآن ولا تستجيب لهؤلاء متعنتين، وإما أن تسير في هواهم، كل ما يطلبوا منك حاجة يبقى عايز ربنا يجيبها لك هذا الشيء اللي يطلبونه، مش هتخلص مع هؤلاء المشركين. هيطلبوا آية يبتلهم الآية، هيطلبوا آية تانية يبتلهم الآية، يفضلوا وراءك على هذا الشيء. فلذلك لو أنك قبلت التعنت بتاع هؤلاء يبقى أنت هتعرض بقى عما يريده ربك سبحانه، فهدد سبحانه تبارك وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. يعني هذا القرآن العظيم الذي أنزلناه عليك لو أنك تعنت مع هؤلاء المتعنتين ولو أنك قبلت منهم ما يقولون لو شئنا لأذهبنا عنك هذا القرآن وما أوحينا إليك أو لرفعنا عنك هذا القرآن. فإذا فعلنا تقدر تعمل إيه أنت؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. تقدر تجيب حد وكيلا لك علينا فيأتيك بهذا القرآن؟ أنت عبد. هنا ربنا سبحانه وتعالى يوقف نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك: أنت رسول وأنت سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في النهاية أنت إيه؟ أنت عبد. نحكم فيك بما شئنا وبما أردنا، فمقامه مقام العبودية. ويؤكد ذلك في القرآن في أول السورة الإيه: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال للمشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلوات الله وسلامه عليه، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، التأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه عبد لله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك إذا طلب ما لا ينبغي له يجي التحذير والتهديد في القرآن: إن لا تطلب ما لا يجوز لك أن تطلبه فأنت عبد لك، نحكم فيك بما شئنا وبما أردنا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من رب. والاستثناء هنا استثناء منقطع، والمعنى ولكن إن احنا ما زلنا ننزل عليك القرآن رحمة من ربك، إلا هنا بمعنى لكن. فكأن المعنى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولكن رحمناك، ولكن رحمة من الله سبحانه تبارك وتعالى برحمته وبنعمته أتم عليك هذا الأمر وأكمل لك هذا الدين إن فضله كان عليك عظيما. أمه بعد ما وصل لست سنوات ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه. يربيه جده عبد المطلب يموت جده بعد ذلك، ينتقل إلى أبي طالب، هنا انتقل منين لفين صلى الله عليه وسلم. والعادة في الطفل الصغير اللي يموت أبوه تموت أمه ينتقل إلى جده يموت جده ينتقل إلى عم، بيتنقل من مكان لمكان بيضيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليريه ربه كيف أنه لم يضل صلوات الله وسلامه عليه، كيف أن الله تكفل بحفظه فحفظه وقال له إيه في القرآن، ألم يجدك يتيما فآوى، مش هو اللي آواك الله سبحانه وتعالى، ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تعرف هذا الحق الذي أنزلناه عليه، ما كنت تعرف الدين، كنت تريد أن تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، يحاول يعبد ربه ويخرج إلى الغار ليتعبد لله عز وجل فيه، ولكن ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم إلا أنه هناك للكون إله، الإله هذا يعبد فيخرج ليعبد هذا الإله، لغاية ما أنزل الله عز وجل عليه القرآن سبحانه تبارك وتعالى، الذي هداه واستخلصه من هؤلاء المشركين ليكون وحده على التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، الذي منعه من شرب الخمر قبل أن يوحي إليه بهذا القرآن، الذي منعه من عبادة هذه الأصنام صلوات الله وسلامه عليه، هنا الذي أرشدك من الضلالة الله وحده لا شريك له، من غير معلم يعلمك ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا محتاجا فأغناك الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعلمه ومن عليه بنعمه وبفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. أخبر هنا إن فضله كان عليك كبيرا، قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. طيب هنا لم يذهب بالذي أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم وأتم القرآن وأتم النور من عنده، هل ممكن يحصل يوما من الأيام أن يذهب الله عز وجل بهذا القرآن؟ القرآن نزل من السماء وباقي إلى ما يشاء الله سبحانه، ولكن هل ممكن في زمن من الأزمان أن القرآن يسرى عليه ويصبح ما فيش بين الناس قرآن؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون، أن هذا سيكون، إن يوما من الأيام ينزع القرآن من بين يدي البشر ومن قلوبهم ومن عقولهم، يصبحون وقد نسوا القرآن كله ولا يبقى في الأرض منه شيء. جاء في الحديث في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس، كلمة يدرس بمعنى يخلق، يخلق ويبلى يعني ينمحي، ينمحي الإسلام، يفضل الناس يستهينون 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 بالإسلام لغاية ما في النهاية بقى الإسلام الذي يعرفونه شيء مهلهل، يتركون الشريعة يتركون الأحكام يتركون الحدود يتركون الأوامر والنواهي، وفي النهاية ما يعرفوش حالة عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا حصل ووصلوا إنهم خلاص نسوا الإسلام وتركوه وراءهم وبدوا يتجهون نحو الشرق ونحو الغرب ويرجعون للجاهلية، يبقى خسر فيهم الإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، حتى لا يدرى، تجي يضيع من الناس الإسلام لغاية الناس ينسوا ايه الصلاة، ما حدش بيصلي، ايه الصوم، ما حدش بيصوم، ايه الحج، ما حدش بيحج. فيقول صلى الله عليه وسلم فحتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس. يسرع يعني بالليل يذهب بالقرآن يرفع كما نزل من السماء يرفع مرة أخرى من الأرض. هنا مش ممكن يكون الناس يتعلمون القرآن ويحفظونه ويحرصون عليه وبعدين يؤخذ منهم، لا، لا يكون إلا إذا تركه الناس وراء ظهورهم، تركوا الأحكام وتركوا الإسلام ولجأوا إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعاقبهم الله ويأخذ القرآن من بين أيديهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني يبقى عجائز من الناس بس يدوبك عارفين لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فقال صلة يسأل حذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، يعني إذا كان الأمر بقوا في جهالة هل يغني عنهم أنه يقول بعضهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة 3 مرات ثم قال في النهاية تنجيهم من النار، يعني إذا بقي الناس على جهل جهلوا كل شيء من أمر دين الله، ولكن بقي من يقول لا إله إلا الله وأنه معذور ما عندوش من يعلمه وما فيش بين يديه من القرآن أو السنة ولكن يتمسك بهذه الكلمة تنفعه يوم من الدهر. في حديث آخر لعبد الله بن عمر يؤيد هذا الحديث عن حذيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوب الرأس من وجع، يعني عنده وجع في رأسه مصدع صلى الله عليه وسلم، فخرج وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون؟ أكتاب غير كتاب الله؟ يعني المعنى إن كان في وقت من الأوقات يكتبون القرآن وبرضه يكتبون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون أشياء غير ذلك، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلخبطه يدخل الآيات والأحاديث يدخل في كلام الناس يقوم ينشو كتاب الله عز وجل، فمنعهم حتى يتم الله سبحانه تبارك وتعالى هذا القرآن وحتى يحفظوا هذا القرآن بعد ذلك يكتبون غيره. فهنا منعهم صلى الله عليه وسلم في البداية وقال لهم صلى الله عليه وسلم ليتمسكوا بالقرآن ويحفظوه ويحافظوا عليه، قال يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه فلا يدع ورقة ولا قلب إلا أخذ منه. فقالوا يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله. الغرض بيان أنه من علامات الساعة يحصل أنه الناس ينسون كتاب الله عز وجل، وأخبرنا في الحديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق يعني آخر الزمان لا يبقى إلا شرار الخلق، لا يعرفون معروفة ولا ينكرون منكرة ولا يعرفون شيئا عن كتاب الله عز وجل، فيعاقبهم الله بأن يرفع عنهم كتابه سبحانه تبارك وتعالى. لكن اللي يبقى قد يبقى القليل من المؤمنين اللي يعرفون الله ويقولون لا إله إلا الله فتنفعهم في هذا الزمن. يقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه آية من آيات التحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، يعني روحوا اجمعوا إنسكم واجمعوا جنكم وحاولوا تألفوا مثل هذا القرآن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والعرب كانوا أهل تحدي، وخاصة أن هم أهل اللغة العربية وفحول البلاغة والشعر والأدب، ومع ذلك ربنا يقول لهم هذا الشيء ويسكتوا ولا واحد منهم يقدر يتحدى، ويوم حد يتحدى يقوم يخرف بكلام يضحك عليه العرب. فعلى ذلك هنا التحدي من القرآن باقي، هاتوا مثل هذا القرآن إن كنتم تقدرون أن تأتوا بمثله. وجزم وقال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الظهير المظاهر المعاون المناصر، كأنه لو أعان بعضهم بعضا كل الإنس مع كل الجن اجتمعوا عشان يألفوا مثل هذا القرآن لا يقدرون على ذلك. هذه كان التحدي في هذه الآية بالقرآن كله، فلم يستطيعوا. طيب فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فهود قال لهم هذا الشيء لم يقدروا، فأتوا بسورة من مثله في يونس ما أدروش أنه يأتوا، ولا بالقرآن كله ولا بعشر سور مثله مفتريات ولا حتى بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا كنتم لن تفعلوا وجزم الله عز وجل لهم مش هتقدروا. أي تحدي أشد من ذلك يدفع هؤلاء أهل العصبية أنه يقبلوا التحدي ويألفوا زي ما بألفوا في الشعر، ولكن لم يقدروا إلى ذلك سبيلا. قال الله سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. المعنى أنهم مختوم على قلوبهم، فمهما صرفنا لهم وقد فعلنا، صرفنا فأتيناهم بالأوامر، أتيناهم بالنواهي، جبنا لهم شريعة كاملة، أتيناهم بالحكم وبالأمثال وبقصص السابقين وما يكون لاحقا من أمور الموت والقيامة، ومع ذلك مع تصريفنا لذلك هم على ما هم فيه لا يقبلون ولا يؤمنون، يبقى لا يستحقون إلا عذاب الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. في هذه الآيات من سورة الإسراء يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن عناد المشركين وتعنتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم يطلبون ما لا يكون أبدا، فتعنتوا معه صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يسلموا حتى يقول وحتى يأتيهم بما يريدون. أرادوا منه أن يذكر آلهتهم بخير، وهذا ما لا يكون أبدا، فطلبوا منه القول، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يحذره: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهنا أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يداهنهم بالقول، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، لم يحدث ولم يكن أبدا. وهنا أرادوا منه الفعل، إن طيب مش عايز تقول لنا اللي احنا عايزينه منك، مش عايز تسكت عنا، طب افعل هذه الأشياء حتى نؤمن بك. وده أن مجموعة من رؤساء قريش، منهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان هذا في كفره في جاهليته، والنضر بن الحارس وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وأمية ابن خلف وأبو البختري والوليد بن المغيرة، هؤلاء المجموعة وغيرهم جلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد غروب الشمس عند الكعبة، وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموا صلوات الله وسلامه عليه، عايزين يكلموه ويناقشوه في هذا الأمر الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: حتى تعذروا فيه. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على الخير صلى الله عليه وسلم، وظن أن يمكن ربنا يجعل في قلوبهم الهدى فيهتدون، فجاءهم صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدو، يمكن يسلموا، يمكن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون. حتى جلس إليهم صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي من أمر قبيح إلا جئته فيما بين قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنت عايز إيه؟ فعرضوا عليه أشياء، أربع حاجات يعرضونها على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إن كنت إنما جئت بهذا الحديث لتجمع به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. يعني انت جاي بهذا الدين علشان تتغنى يعني وتبقى غني، طيب نجمع لك اموالا كثيرة وتبقى انت اغنى واحد فيها. يعني شوفوا هنا الكفار والفتنة بتاعتهم، ان عايزين يزيحوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امر الدين باي صورة، ولو حتى ان هم يجمعوا له من اموالهم ويعطوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون اغناهم. اما هو فهو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، صاحب العقيدة الراسخة. والإنسان المؤمن لا يفتنه هذا أبدا، مهما عرضت عليه كنوز الدنيا، إنه يبلغ أمر الله سبحانه أو يهلك دينه دونه. فقال هنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت إنما تطلب به الشرف، يعني الحالة الثانية، أنت عايز تبقى أنت أشرف واحد فينا وعايز تبقى أنت أعلانا، وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: نحن نصورك عليه، نخليك أنت الرئيس علينا ونجعلك أنت الملك علينا. وإن كنت تريد به ملكا أو ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني إذا كان جن بيأتيك وبيلبسك من الجن، طيب نعالجك، نجيب لك العلاج حتى نعذر فيك. قالوا: وربما كان ذلك، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. كان جوابه إيه على الكلام الفارغ اللي بيقولوه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما فيش، ولا أنا عايز أبقى ملك عليكم، ولا عايز أكون أكثركم مالا، ولا عايز أبقى الرئيس عليكم، ولا بهذا الرئي الذي تزعمون. ولكن صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هنا ما تفتنوش مثل هذه الأشياء صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يصبر بأمر الله عز وجل. ذهبوا فعرضوا عرضا آخر. طيب إذا كان الحاجات اللي احنا بنقولها لك نعرضها عليه مش عاجباك، طيب يا محمد إن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك. يعني أنت مش عايز تاخد مننا، طب هات لنا بقى أنت، هقول لربنا يعمل لنا هذه الأشياء. عايزين إيه؟ يقولون: فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا. الجبال اللي حوالين مكة اللي مخليها البقعة بتاعتنا قصيرة وصغيرة، لا، خلي ربك يزيح عنا هذه الجبال عشان الأرض بتاعتنا تبقى واسعة. وليبسط لنا بلادنا، وليخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشام، وليبعث لنا من مضى من آبائنا. شوف التعنت، التعنت، يعني هم عارفين اللي جاء به الحق صلوات الله وسلامه عليه، وعارفين أن هذا القرآن كلام معجز، كلام رب العالمين، ومع ذلك بيتعنتوا علشان يعملوا فيما بينهم إن لنا عذر بقى ما بنتبعكش لأنك ما جبتش اللي احنا عايزينه. فعايزين إيه؟ يقولوا أربع حاجات: الجبال اللي حوالينا دي بعدها، خلي ربك يبعد لنا هذه الجبال. الأرض بتاعتنا خلي ربك يخليها لنا واسعة. الأرض ما فيهاش أنهار، خلي ربك يطلع لنا أنهار زي أنهار الشام. وبعد هذا كله مش بس، لا، يبعث لنا آباءنا اللي ماتوا، ها، بشرط يكون فيهم قصي بن كلاب، ها، عشان الراجل ده كالراجل صادق ده يجي لنا بقى واحنا نسأله ويقول لنا ان انت صادق، اذا كان كده نبقى نؤمن بك. قال: وليكن في من يبعث لنا قصي بن كلاب، فانه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول احق هو او باطل. يعني بعد كل ده هنسألهم بقى يا ترى حق ولا باطل، فان صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا منزلتك من الله تعالى وأنه بعثك رسولا كما تقول. فكان جوابه كما أجاب في الأولى: ما بهذا بعثت إليكم، وإنما جئتكم من عند الله تعالى بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. طيب هنا سكتوا عن ذلك، قالوا له لا عجبك ان انت تعمل لنا الاولى ولا التانية، طيب اطلب لنفسك انت حاجة، ورينا انت منزلتك ايه عند ربك وحيجيلك ايه، اطلب لنفسك، سر ربك ان يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. خلي ربنا ينزل عليك ملك من السماء واحنا شايفين يصدقك، انت تقول هو يقول ان انت صادق صلوات الله وسلامه عليه. واسأله فليجعل لك دينانا، بساتين يعني، وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق، يعني زي ما احنا بنبيع وبنشتري انت بتعمل، ما تخلي ربك يغنيك عن هذه الأشياء. ده اللي قالوا له صلوات الله وسلامه عليه، فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت بهذا إليكم، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هنا ما سكتوش برضه، يطلبوا منه صلى الله عليه وسلم طيب أسقط علينا كسفا من السماء، ضيع الدنيا ونزل علينا السماء قطعا قطعا وأهلكنا بهذا الشيء. هذا غباء عجيب جدا. يعني إن كان صادقا فيما يقول صلى الله عليه وسلم وحصل فيهم هذا الشيء، يعني الإنسان الكافر غبي ما بيفكرش، لو أنهم فكروا فكر الإنسان في بينه هذا إما صادق وإما كاذب، إن كان كاذبا لا يحدث، طب فرضنا بقى كان صادقا ونزل عليهم هلاك من السماء، إيه اللي كسبوا بهذا الشيء؟ لا يفكرون. قالوا له صلوات الله وسلامه عليه فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله عز وجل، إن شاء أن يفعله بكم فعل. لما وصلوا لهذا الأمر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فما علم ربك أنك ستجلس إلينا ونقول لك ذلك؟ يعني هو ربنا ما كانش عارف أن أنت هتقعد معانا، ما كانش قال لك بدل ما تيجي ونحرجك ونقول لك هذا الكلام ما كنتش جيت أصلا. هنا الكافر مجرم وكلامه يدل على قذارة طبعه وما فيه من نتن أخلاق الجاهلية. الجدال كله جدال عقيم، ما فيش من ورائه شيء، ما فيش مكسب لهم لهؤلاء إلا مجرد المعاندة علشان يظهروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام أنفسهم إن هم قالوا شيء وخلاص. فلما قالوا هذا الشيء بدأوا بقى يقولوا له أنت يعلمك رجل من اليمامة يقال له الرحمن، شدة بتقول بسم الله الرحمن، الرحمن ده بقى واحد في اليمامة هو اللي بيعلمك هذا الشيء، واحد تاني يقول له احنا بنعبد الملائكة ما بنعبدش الله، التاني يقول له احنا بنعبد الملائكة وهي بنات الله، وحاشا لله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قويلا، يعني عيانا نراهم أمامنا. قام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم طالما إن الجدل عقيم على هذا النحو فتركهم وانصرف. قام معه ابن عمته صلى الله عليه وسلم، وهنا البلاء اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم بلاء شديد، الكفار يتعنتون منه حتى قرابته صلى الله عليه وسلم اللي أقرب منه اللي مفروض يقفوا جنبه، وكان عادة أهل الجاهلية أن يتناصرون ولو عصبية، ولكن أهله صلى الله عليه وسلم أهو واحد منهم ابن عمته صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومش عاجبه إلا قاله صلوات الله وسلامه عليه. فقال له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك فلم تفعل، ثم سألوك أن تعدل عليهم بعض ما تخوفهم به فلم تفعل، وبعد كده حلف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما. أهو بقى بيزيد فوق العنة اللي هم قالوه عنة آخر، ويقول له عايز أشوفك كده راكب سلم طالع للسماء على هذا السلم، ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول. يعني عايز يطلع على سلم قدامه لغاية ما يوصل للسماء وهو شايف، وبعدين ينزل له مع ورقة من السماء ومع أربع ملائكة يشهدون له صلى الله. شوفوا العبط، شوفوا العبط بتاع هؤلاء، كلام فارغ يقولونه. إنه أنت محتاج لصك ينزل من السماء، طب ما عندك كتاب الله سبحانه وتعالى، ما بيقرأ القرآن أمامك ويقول لك هذا كلام رب العالمين سبحانه المعجز الذي لا تقدر أن تأتي أنت ولا الإنس ولا الجن بمثله. ما تصدق بهذا الكلام الذي تعرف في نفسك أنه الحق؟ يقول له لا مش هصدق، وإيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدق. يعني حتى لو عملت لي ذا وجبت لي الملائكة يشهدون برضو ما ظنش أني هصدقها. يبقى عشان كده بقى هؤلاء الآية الحسية اللي تأتيه ما تنفعش، ما تنفعش مع هؤلاء. ما هو يا إما نتجيهم آية حسية فيرون الملائكة، يبقى هذا إيمان بما يشاهد، ما هوش إيمان بغيب. والمطلوب من العبيد أن يؤمنوا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وإذا كانوا لم يؤمنوا وقد رأوا هذه الآيات حيجيهم العذاب ويهلكون، والله عز وجل يريد أن يبتليهم ويخرج من أصلابهم من يؤمن بالله سبحانه وتبارك وتعالى. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء ورجع إلى أهله وهو حزين آسفا على ما يقولون له صلوات الله وسلامه عليه، ونزلت هذه الآيات تنعى عليهم جهالتهم وكفرهم وتعنتهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. تفجر من الأرض بير مية يطلع ينبع منها ويجري ويسيل أمامنا متفجرا. ودي قراءة الكوفيين حتى تفجر لنا، وقراءة يعقوب أيضا وقراءة باقي القراء حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير. عايزين يا نبي أو عايزين أنهار تجري وتسيل أمامهم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أن هذا سيكون، أخبر بما أخبره به ربه سبحانه، إن ستعود بلاد العرب بروجا وأنهارا. سيكون يوما من الأيام قبل قيام الساعة بلاد العرب هذه اللي لا فيها أنهار ولا فيها عيون كثيرة تعود مروجا وأنهارا. وقوله صلى الله عليه وسلم ترجع مروجا وأنهارا، يعني كانت في الماضي مروجا وأنهارا ثم تصحرت وصارت صحاري، ثم بعد ذلك وقت ما يشاء الله سبحانه ترجع مرة أخرى مروجا وأنهارا. ولعلكم سمعتم من كلام الدكتور زغلول النجار كلامه إن هذه الأرض، اكتشف علماء الأرض والفلك إن هذه الأرض كانت يوما من الأيام مروجا وأنهارا، كان فيها أنهارا وفيها مروج وفيها بساتين وفيها زروع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ستعود مرة أخرى كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن هؤلاء أنهم قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، كسفة قطعة، ودي قراءة نافع وقراءة أبي جعفر وابن عامر وعاصم وباقي القراء كسفة بالسكون. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قبيلة يعني قدام عينينا نشوفهم مقابلة ومواجهة نراهم أمامنا. أو يكون لك بيت من زخرف، بيت من زخرف يعني من ذهب، عايزين يبقى ليه بيت من ذهب أمامنا عشان نعرف إن ربنا فضلك وأعطاك. أو ترقى تصعد في السماء ولو فعلت ذلك ولن نؤمن لرقيك لغاية ما تنزل علينا صكا من السماء، كتاب شهادة من السماء، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. تنزل قراءة الجمهور، قراءة البصريين يعقوب وأبي عمرو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل، يأمره ربه سبحانه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا جاي لكم جاي عشان أغنيكم، جاي عشان أجيب لكم ذهب وفضة، ده أنا رسول من رب العالمين، ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. فالوحي من الله ليت من عند الملك سبحانه وتبارك وتعالى الذي يأمر وينهى ولا يغالب ولا يتعنت معه سبحانه، يملك كل شيء ولا تملكون له شيئا. قراءة الجمهور قل سبحان ربي، قراءة ابن كثير وابن عامر قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، والمعنى ما كنت إلا بشرا رسولا فهو بشر من البشر، خلق كما خلق البشر من تراب وجاء من أبوين صلوات الله وسلامه عليه، وهو عبد لله سبحانه الذي أوحى إلى عبده ما أوحى سبحانه تبارك وتعالى، ولكن زاد على البشر بالرسالة والعصمة صلوات الله وسلامه.